أهلا بكم، أنا عمرو عبد الحميد وهذه حلقة جديدة من بودكاست جدليات. في حلقتنا اليوم نتحدث عن أحد أعظم الفلاسفة في التاريخ الإسلامي والعالمي، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد، المعروف في الغرب باسم أفيريوس. يسعدني في هذا المقام أن أرحب بضيفي الأستاذ الدكتور أشرف منصور، رئيس قسم الفلسفة في جامعة الإسكندرية، وهو عضو مؤسس ومشارك في عدد من المؤسسات والجمعيات الأهلية المصرية، أبرزها الجمعية الفلسفية المصرية، بالإضافة إلى عضويته في اللجنة الاستشارية للعلوم الإنسانية بالمركز القومي للترجمة بالقاهرة. صدرت له مؤلفات عدة في قضايا تاريخ الفكر السياسي ونظرياته، الاقتصاد السياسي، سوسيولوجيا الأديان، منها نظرية المعرفة بين كانت وهوسيرل، والرمز والوعي الجمعي، دراسات في سوسيولوجيا الأديان، سبينوزا ونقد العقل الخالص، العقل والوحي، منهج التأويل بين ابن رشد وموسى بن ميمون وسبينوزا. كما ساهم في ترجمة عدد من الأعمال عن المركز القومي للترجمة. اليوم سنستكشف عبر هذا الحوار مع ضيفي حياة وفكرة هذا العالم الفذ، ونناقش لماذا لا يزال مثيرا للجدل حتى يومنا هذا. أهلا وسهلا دكتور أشرف.
أهلا بك أستاذ عمر. أهلا وسهلا
دكتور أشرف. يعني في البداية اسمح لي أن نبدأ بهذا السؤال الذي يمكن وصفه بالإشكالي: لماذا احتفى الغرب بابن رشد مقابل عدم احتفاء كاف لدينا في العالم العربي؟
هذه مسألة في غاية الأهمية. فكر ابن رشد تعرض للاضطهاد في ديار الإسلام ولأسباب عديدة، أهمها يعني أن فكر ابن رشد كان معارضا للمذهب المالكي في المغرب الإسلامي بوجه عام، وكان معارضا لفكر الفقهاء باعتباره حرا وعقلانيا، وباعتباره شارحا لأرسطو الذي كانت يعني عليه مآخذ كثيرة في العالم الإسلامي، وعلى خلفية تكفير سابق للفلاسفة من قبل الفقهاء وعلماء الكلام أيضا. ظهر ابن رشد على هذه الخلفية التاريخية الطويلة من العداء للفلسفة ومن الخوف من الفلسفة ومن الفلاسفة ومن كل اشتغال بالفلسفة، وبالتالي وجه بالمقاومة الشديدة وبالتربص، على الرغم من أنه كان صديق خليفة الموحدين يوسف بن عبد المؤمن، وعلى الرغم من أن يوسف بن عبد المؤمن هو الذي كلفه بشرح مؤلفات أرسطو، ورغم قربه هذا الشديد من الخليفة يوسف، إلا أنه لم يسلم من ملاحقة الفقهاء واضطهادهم.
وشاية
يعني هذه الوشاية جاءت بنتيجة مع ابن يوسف بن عبد المؤمن، وهو الخليفة التالي يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن. فالذي أود أن أنبه عليه أن ابن رشد لم يضطهد في عهد يوسف، ولكن اضطهد في عهد ابنه يعقوب، وحرقت مؤلفات ابن رشد، وكان يراد له أن يحكم عليه بالإعدام، ولكن أشفق عليه يعقوب ونفاه إلى قرية صغيرة تسمى أليسانة، وهي كانت منفى لليهود أيضا في الأندلس في ذلك الوقت. وأعتقد أن ربما تكون هذه هي بداية الصلة بين مؤلفات ابن رشد واليهود، لأننا نجد أننا في القرن التالي مباشرة على وفاة ابن رشد نجد ترجمات عبرية كثيرة لمؤلفات ابن رشد، بجانب الترجمات اللاتينية طبعا التي ظهرت أو بدأت في الظهور في أوروبا في عشرينيات القرن الثالث عشر، أي بعد حوالي 30 سنة فقط من وفاة ابن رشد. تلقفت أوروبا مؤلفات ابن رشد لأنها كانت في حاجة إلى أرسطو، لم تكن في حاجة إلى ابن رشد في هذه الأوقات في القرن الثالث عشر بالذات.
كانت في حاجة إلى شارح.
كانت في حاجة إلى شارح لأرسطو، وكانت هناك بيئة مناسبة لتلقي شروح ابن رشد في أوروبا في ذلك الوقت، وأنا أقصد القرن الثالث عشر والرابع عشر. كانت الجامعات في أوروبا في بداية نشأتها، أكسفورد، السوربون، نابولي، ميلانو، طبعا بادوا في إيطاليا وإلى ذلك. هذه الجامعات كانت تقدم تعليما ليس دينيا، تعليما في العلوم الدنيوية، في العلوم الطبيعية، وفي الإنسانيات. كانت الكنيسة هي المختصة بالتعليم الديني وباللاهوت وبالتخصصات الدينية المعروفة. ولكن الجامعات الناشئة في أوروبا قدمت تعليما غير ديني وغير خاضع لسلطة الكنيسة، ولم يجدوا خيرا من أرسطو كبداية لتدريس العلوم الإنسانية، لأن أرسطو كان فكره موسوعي، وكان يقدم الخلاصة التامة للفكر اليوناني كله، وبالتالي كانوا في حاجة إلى شارح لأرسطو، وابن رشد وفر لهم هذا الشرح. لماذا؟ ابن رشد قدم ثلاثة أنواع من الشروح على أرسطو. قدم كتبا تسمى جوامع، وهي ما نسميها نحن ملخص، ملخص الكتاب كان يسميه الجوامع. ثم التلاخيص، التلاخيص ليست ملخص ولكنها إعادة صياغة لمضمون كتاب أرسطو بعبارة ابن رشد. ثم نجد الشروح الكبيرة أو التفسيرات، وهي ما كما يسميها ابن رشد شرح على اللفظ، أي شرح نص أرسطو كلمة بكلمة وفقرة بفقرة. فهذه الأنواع الثلاثة من الشروح التي قدمها أرسطو تناسبت مع المقررات الأكاديمية ومع المراحل التعليمية داخل الجامعات.
نعم.
يعني أي أنها ناسبت الطالب المبتدئ والطالب اللي بنسميه إحنا بوست جراديويت، الذي يعني طالب الدراسات العليا، وناسبت أيضا الفيلسوف الذي يريد أن يفهم أرسطو. فيعني الشيء الغريب أو الذي يعني أندهش أنا منه، كيفية مناسبة شروح ابن رشد على أرسطو للهيكل التعليمي الأكاديمي الأوروبي، يمكن أن تكون صدفة، ولكنها صدفة تاريخية غريبة جدا. فالذي حدث أن أوروبا كانت في حاجة إلى ابن رشد، وخاصة في هذه الفترة بالذات من القرنين الثالث عشر والرابع عشر. نقسم تأثير ابن رشد إلى أربعة قرون: أواخر العصور الوسطى، القرن الثالث عشر والرابع عشر، وعصر النهضة، وقرن الخامس عشر والسادس عشر. وظل تأثير ابن رشد على أوروبا حتى أواخر القرن السادس عشر.
نعم. طيب، قبل أن نغوص في فكر ابن رشد، يعني رؤيتك الخاصة دكتور أشرف لهذه الشخصية، يعني في سياقها التاريخي، كيف تكون، كيف أصبح هذا الفيلسوف الكبير، وليس فقط فيلسوفا، يعني هو كان قاضا، كان طبيبا، يعني كيف تشكلت هذه الشخصية،
أو كيف صار ابن رشد مختلفا عن عصره؟
صحيح.
وعن الفقهاء وعن زملاء المهنة. ابن رشد كان قاضي وكان فقيه، وقدم شرحا لكتاب المستصفى للغزالي، ولديه بداية المجتهد ونهاية المقتصد موسوعة فقهية، وبدأ كل شروحه على أرسطو بعد أن أتم كل هذه الأعمال الفقهية. حقيقة ابن رشد كشخصية كان استثنائيا ونادرا، تماما كما كل فلاسفة الإسلام. يعني إحنا إذا قمنا بحصر لكل فلاسفة الإسلام المشاهير والأساسيين، سنجدهم عشر فلاسفة منهم، وهذا ليس بالأمر ليس بالعدد الكبير، لأن عمر الفلسفة في ديار الإسلام هو تسعة قرون. من هذه القرون التسعة لدينا عشرة فلاسفة منهم ابن رشد. تكوين ابن رشد وكيف صار مختلفا، صار مختلفا لاعتبارات كثيرة. استعداد شخصي لديه للتفكير العقلاني الحر، هو مفكر حر في ذاته بصرف النظر عن سياقه، ولكن لا يجب أن نغفل عن السياق وسوابقه من فلاسفة الإسلام الذين تعلم على يدهم. يجب أن نتذكر أنه في المغرب الإسلامي وفي الأندلس بصفة خاصة. قبل ابن رشد كان لدينا فيلسوفان بقامة عالية يعني من أهم فلاسفة الإسلام، ابن باجة صاحب تدبير المتوحد، وابن طفيل صاحب رسالة حي بن يقظان أو قصة حي بن يقظان. ولكل من ابن باجة وابن طفيل شروح على أرسطو، هو يعني طريقة الشروح يعني طبعا لازم يعني المشاهد يعرف أن الشرح لم يكن مجرد كما الكلمة شرح، ولكن الشرح على أرسطو كان وسيلة للتفلسف، وكان وسيلة لاستخراج أفكار جديدة. فابن رشد لماذا كان استثنائيا؟ لاستعداد شخصي لديه بتشجيع من الموحدين، من سلطة الموحدين الخليفة يوسف بن عبد المؤمن، ولحركة التجديد التي بدأها المهدي ابن تومرت. لا يجب أن ننسى هذا السياق السياسي الذي أتاح وسمح لابن رشد أن يخصص طبعا جزءا كبيرا من وقته لشروح أرسطو.
البعض يعني يقول من المتتبعين لسيرة هذا الفيلسوف العظيم يقول بأنه من البداية كان هدفه أن يكون مشروعا فلسفيا ينشد التحرر من هيمنة النصوص، هل تتفق مع هذا القول؟
طبعا أتفق مع هذا القول، ولا يعني التحرر وليس الصدام معها، هناك فرق كبير، ولذلك نراه في كتاب فصل المقال والذي ينظر إليه الكثيرون على أنه يوفق بين الحكمة والشريعة، ولكنه لا يوفق الحقيقة، هو لا يريد، هو يفصل بين الشريعة والحكمة كي لا يحدث صدام بينهما، كي لا يحدث صراع، وكان يريد أن يتعايشا معا ويتواجدا معا في العالم الإسلامي لا أن يتصادما. ولذلك نراه في كثير من عباراته في فصل المقال يقول الحق لا يضاد الحق بل يوافقه ويشهد له، أي أن هناك حق وحق، هناك حقيقتان كما ذكرت ازدواجية الحقيقة، والمراد من ابن رشد أن يتعايشا لا أن يتصادما. وفي الوقت نفسه طبعا ابن رشد لم يكن يستطيع أن يصرح بأولوية العقل أو بأولوية الحكمة على الشريعة.
لماذا؟
لأنه كان يعيش في مجتمع يسيطر عليه رجال الدين ويسيطر عليه الفقهاء، والفقهاء قوتهم من العامة، من سيطرتهم على العامة وسيطرتهم على العقل الجمعي. هذه المشكلة، وسيطرة الفقهاء على العقل الجمعي وعلى العامة تجعل السلطة السياسية تضعهم في الحسبان، وإلى حد أنها تتنازل كثيرا لهم على حساب الفيلسوف.
من هنا يعني يمكن لاحظت في كلام سيادتك أنك استخدمت يعني تعبير الشريعة وليس الدين، بمعنى أنه أراد أن يعني يتوافق أو تتوافق الفلسفة مع الشريعة وليس الدين، يعني هل يمكن أن تشرح لذلك؟
صحيح، ابن رشد كان دائما يستخدم كلمة الشريعة وليس كلمة الدين. ربما كان يعتقد أن الدين هو أوسع من الشريعة، لأن الشريعة خاصة بقوم بعينهم هناك، وخاصة بأنبياء بعينهم، هناك شريعة موسى وشريعة عيسى وشريعة محمد، ولكل أمة شريعة، ولكل جعلنا شرعة ومنهاجا، وبالتالي كلمة الشريعة كلمة شاملة للديانة الإسلامية بالذات، لأنها تتضمن القواعد السلوكية وتتضمن الأحكام والشرائع الموجودة في القرآن والسنة. ولذلك فهو عندما يتكلم عن الإسلام يقول الشريعة، لأنه يقصد الشرع، ويتكلم عن كلمة الشرع أيضا لأنه يقصد الشريعة بمعنى القواعد السلوكية والأحكام،
التشريع
والتشريع طبعا، لأنها هي المؤثرة، التشريعات هي المؤثرة في حياة الناس، وهي التي توجه السلوك، والسلوك اليومي كمان. الدين يمكن أن يشمل العقيدة مثلا، ولكن يعني ابن رشد لا يعني لا يقصد الاقتصار على العقيدة الإسلامية، ولكنه يقصد الشريعة بمعنى الأحكام والتشريعات.
كيف تفسر إصراره على أهمية الفلسفة كأداة لفهم النص الديني؟
أهمية الفلسفة بالنسبة لابن رشد تنبع من طبيعة النص الديني، لأن النص الديني مجازي، والنص الديني فيه معنى حرفي يفهمه العامة، وفيه معنى مجازي آخر هو المقصود. يعني على سبيل المثال الآية التي تقول إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، العامة سوف تفهم هذه الآية على أن الله له يد، ولن تفهم أن هذه الآية مجاز. من الذي يستطيع أن يتوصل إلى المستوى المجازي من النص الديني؟ الفيلسوف هو الذي يستطيع ذلك،
ولكن البعض يقول أنه الفقيه وليس الفيلسوف.
الفقيه بالعدة اللغوية لديه، ولكن الفقيه يعني بالمناسبة ليس مهتما بمثل هذه الآيات التي تحتمل التشبيه والتكسيم وما إلى ذلك. ففائدة الفلسفة لابن رشد هي في فهم حقيقي للنص الديني، وفي التقاط المجاز، وفي فهم معنى النص الديني، لأنه نص مجازي أساسا يلجأ إلى طرق مجازية، أو لا يلجأ إلى التشبيه لتقريب أذهان العامة من فهم الحقيقة الإلهية.
دكتور أشرف، ابن رشد في سعيه للتوفيق بين الفلسفة والدين كما جاء في المقدمة كان يؤكد أن الحقيقة واحدة وأن العقل والوحي لا يتعارضان. كيف يمكن فهم ذلك؟
لا يتعارضان على المستوى العملي الأخلاقي، لأن العقل يسعى إلى، أو الفلسفة تسعى إلى كمال الإنسان وإلى السعادة، وهذا هو نفسه غرض الوحي، الحياة السعيدة، الصلاح الإنساني في الحياة وما إلى ذلك. والجانب العملي هو الذي لا يتعارض فيه العقل مع الوحي أو الدين مع الفلسفة، لكن يمكن أن يختلف في أشياء كثيرة، يمكن أن يختلف في تصوير هذه الحقائق أو في الأساليب التي تنقل هذه الحقائق إلى العامة. فابن رشد يعتقد أن الدين اتبع، أو النص الديني اتبع الأساليب المناسبة للعامة ولأذهان العامة لإيصال هذه الحقائق لهم عن طريق التشبيه والمجاز وما إلى ذلك، والحكمة أو الفلسفة اتبعت البرهان والطرق المنطقية والعقلية المعروفة
المسماها حاليا بالبحث العلمي.
البحث العلمي البحث العلمي الموضوعي، وطريقة تقديم نتائج البحث العلمي في صورة برهانية، في صورة منطقية مرتبة وعقلانية.
يعني هذه الصورة لابد لها من إعمال العقل البشري،
ليس طبعا كذلك؟ صحيح. صحيح. هو طبعا ابن رشد كان يعني دائم الإصرار على أن على تعدد مستويات الخطاب، فالخطاب الديني له مستوى معرفي معين وله مخاطبين معينين، والخطاب الفلسفي أو البرهان الفلسفي له جمهور، أو ليس جمهور، وله أناس من الخاصة من الفلاسفة، فلكل خطاب فئة اجتماعية معينة يتوجه إليها، والمجتمع يضم هاتين الفئتين. يجب أن يكون في المجتمع دائما فئة من الفلاسفة، ولا يمكن أن يخلو مجتمع فئة من الفلاسفة، أي فئة من المفكرين الأحرار العقلانيين.
نحن يعني نتحدث الآن والقرن الثاني عشر، أليس كذلك؟
القرن الثاني عشر، قرن ابن رشد.
طيب هذا القرن يعني هل كان المجتمع مهيئا لسماع مثل هذه الطروحات؟
الحقيقة لم يكن مهيئا، ولذلك وجه ابن رشد بالمقاومة وبالتكفير وبالحرب الشديدة، ولكن في الوقت نفسه وفي العصر نفسه وفي أوروبا في القرن التالي مباشرة على ابن رشد، وجد فكر ابن رشد البيئة المناسبة، وهي البيئة الأكاديمية الغربية حديثة النشأة آنذاك. وفي نفس الوقت العالم الإسلامي تقهقر وانحدر، وما كانت العلم آنذاك تراجعت كثيرا، ولم يعد هناك سوى التعليم الديني في العالم الإسلامي، وتراجع التعليم الإنساني أو التعليم المدني. والتعليم المدني في هذه الفترة ازدهر في أوروبا، ولذلك ازدهر معها ابن رشد. فالرشدية في أوروبا وازدهارها هناك كانت مرتبطة بالجامعات الأوروبية وبالبيئة الجامعية الأوروبية وببعض الرعاة الذين أنفقوا بسخاء على ترجمة أعمال ابن رشد من العربية إلى اللاتينية ونشرها أيضا.
في ذلك الوقت هل يمكن القول بأن ما قام به ابن رشد مثل يعني ثورة داخلية داخل الفكر الإسلامي هدفها كسر هذا الجمود الفكري؟
طبعا ابن رشد واجه الفقهاء في تصوراتهم الدينية على الرغم من أنه كان فقيها، وواجه العلماء الكلام، واعتقد أن علم الكلام ليس له مجال في منظومته الفكرية أو في مشروعه. علم الكلام هو العلم الذي يبني تصوراته عن الألوهية وعن طبيعة الإله وما إلى ذلك من مسلمات يعني عامية، وبالتالي فالعلم الحقيقي عند ابن رشد هو البرهان والعلم المبني على المنطق وعلى التفكير المنطقي والعقلاني السليم. هو مثل ثورة طبعا، ولكنها ثورة كانت مكتومة في كتبه ولم يقدر لها أن تنتشر خارج الكتب إلا في أوروبا عندما شرحت ترجمت وشرحت هذه
المؤلفات. بعد ذلك بعشرات السنين،
بثلاثين سنة بالضبط من وفاة ابن رشد، وهي فترة قصيرة جدا، وكأنهم كانوا ينتظرون هذه المؤلفات.
طيب دكتور أشرف، دعنا نتوقف ودعني أسألك عن قراءتك الخاصة لإحدى أهم النظريات التي تركها ابن رشد للإنسانية، نظرية الحقيقة المزدوجة التي تحدثنا عنها في المقدمة. يعني بصراحة كيف يمكن أن يقبل شخص ما أن يقبل نظرية داروين في التطور، وفي نفس الوقت دعنا نقول يقبل أو يؤمن بأن الله خلق آدم من تراب وأنه أخرج حواء من ضلع آدم؟ كيف يمكن يعني القبول بالأمرين؟
من السهل جدا القبول بالأمرين معا. من السهل قبول نظرية التطور والقائلة أن الإنسان تطور عن كائنات أدنى منه، وفي نفس الوقت قبول الأطروحة الدينية أو المسلمة الدينية بخلق الله لآدم. يمكننا أن نقول أن آدم هو أول سلسلة التطور من
الكائنات الأدنى،
من الكائنات الأدنى طبعا. القرآن نفسه يعني يعطينا بعض الإشارات، وخلقناكم أطوارا، الأطوار هذه هي التطور. ليس شرطا أن يكون آدم هو أول المخلوقات البشرية، يمكن أن يكون نتيجة تطور، لأن النصوص الدينية ذاتها تتكلم عن يعني اختلاف وتنوع في الخلق.
ولكن عندما تتكلم عن الإنسان تتكلم عن آدم باعتباره أبو البشرية،
تتكلم عن آدم، ولكنها في الوقت نفسه تتكلم عن الخلق من حمأ مسنون، من نطفة، تتكلم عن خلق من تراب أو من طين. فآدم خلق من ماذا؟ من تراب أم من طين أم من حمأ مسنون أم من ماذا؟ هو خلق من أشياء كثيرة جدا. وخلقناكم أطوارا، يعني هي دي الآية اللي ممكن يعني نقبل بيها نظرية التطور. فإذا أردنا أن نوفق، على فكرة إحنا في مجال التوفيق، لكن في إحنا لو أردنا التمسك بنظرية الحقيقة المزدوجة سوف نقول أننا نقبل العلم ونظرية التطور العلمية التي عليها شواهد وأبحاث كثيرة تثبتها. وفي الوقت نفسه نعتقد أن آدم هو أول الكائنات العاقلة، لأن نظرية التطور ذاتها تقول أن الإنسان العاقل سبقته كائنات أخرى أقل منه.
طيب، كما يعني أشرت حضرتك يا دكتور أشرف أنه هذا الحل هو حل توافقي أو رؤية توافقية ما بين العقل والنقل، يعني البعض يأخذ على ابن رشد ذلك، يعني مثلا الدكتور زكي نجيب محمود كتب وقال بأنه ابن رشد كان يمالئ العامة عندما طرح هذه النظرية، ما رأيك؟
صحيح، كان يمالئ العامة في كتاب فصل المقال، وكان عليه أن يفعل ذلك لأنه كان معرضا للخطر، ولأنه كان معرضا للتكفير الذي تعرض له في الحقيقة بعد ذلك. ومن بحكم منصبه، لا يجب أن ننسى أن ابن رشد كان صاحب منصب رسمي، قاضي قرطبة، والذي عينه في هذا المنصب هو خليفة الموحدين يوسف بن عبد المؤمن. وقاضي قرطبة كانت لديه وظائف كثيرة يقوم بها،
وكان هو وزير العدل في زماننا هذا.
بالضبط، كأنه وزير عدل، لا هو كأنه محكمة دستورية
أو محكمة دستورية.
بالضبط، يعني القضاء هو كان يفصل بين القضاء إذا اختلفوا، وكان يفصل بين المتقاضين والقضاء إذا اختلفوا مع بعض، يعني محكمة نقد أيضا. وكان هو الذي يعين خطباء المساجد وعزلهم، يعني مثل يعني كان وزارة أوقاف. فكل هذه المناصب الدينية فرضت على ابن رشد أن يقدم الفلسفة للجمهور في صورة فتوى دينية باعتباره فقيها تثبت مشروعية استخدام أو اشتغال المسلمين بالفلسفة. وطبعا الفلسفة ليست في حاجة إلى أن تبرر فقهيا، ولكن منصب ابن رشد ووضعه وظروفه هي التي فرضت عليه ذلك.
هناك انتقادات يعني وجهت ولا تزال لأفكار ابن رشد ولفلسفته، منها ما يتعلق بمثلا المعجزات، منها ما يتعلق بالحدود العقل البشري، أزلية العالم. كيف رأيت هذه القضية؟
بالنسبة لأزلية العالم، ابن رشد كان مدافع شرس عن فكرة أزلية العالم، ضد الغزالي وضد اعتقاد الفكر الديني في الخلق من العدم. وابن رشد يقول بصراحة في كتاب فصل المقال أن القرآن لا يقول صراحة بفكرة الخلق من العدم، ولكن دائما مفهوم الخلق في القرآن هو الخلق من شيء، يعني وخلقنا يعني ما معناه الإنسان خلق من تراب أو من طين، وأن الإله كان عرشه على الماء، يعني قبل السماوات والأرض كان يقول نص قرآني أنه كان عرشه على الماء، وأن الخلق تم في ستة أيام، أي تم في زمن. زمن ماذا؟ الست أيام دول بتوع مين بالضبط؟ يعني الأيام في حاجة إلى شمس، في حاجة إلى ليل ونهار كي يكون هناك يوم، فكيف يحدث خلق في ستة أيام قبل خلق الشمس، قبل خلق النجوم والكواكب، وقبل خلق الأرض نفسها؟ فابن رشد كان يدافع عن أزلية العالم بمعنى خاص به، وهو الخلق الأزلي، بمعنى أن الإله في حالة خلق مستمر للعالم ولا يمكن أن يتوقف عن الخلق. ابن رشد كان له تصور خاص للإله، وهو أن الإله فعل دائم مطلق لا يمكن أن يتوقف. وبالتالي يعني أحيانا ما يقول ابن رشد في تهافت أننا إذا قلنا أن العالم خلق من العدم، فهذا معناه أن الإله كان متوقف عن الخلق لفترة زمنية لا نعلمها، ثم بدأ في الخلق بعد أن كان متوقفا. وهذا لا يستقيم مع التنزيه الإلهي ومع الفكرة العقلية الفلسفية عن الإله، والتي تقول أن الإله في حالة خلق مستمر ولا يمكن أن يتوقف، ولا وليس هناك شيء مستجد ومستحدث يدفع الإله لأن يخلق، هو في حالة خلق مستمر. وبالتالي فالعالم أزلي بهذا المعنى، وهو أن الإله يخلقه أزلا وأبدا. هذه هي نظرية ابن رشد، ودافع عنها في كثير من المواضع في مؤلفاته.
وماذا عن حدود العقل البشري، كيف رآها؟
طبعا في مقابل بعض الاتجاهات الكلامية والفقهية في التراث وفي المسيحية أيضا وفي الأديان السابقة كلها، ابن رشد يقول أن العقل البشري بغير حدود، وهو يستطيع أن يصل إلى الحقيقة المطلقة، ويستطيع وطبعا باتباع أساليب البرهان. ابن رشد لم يكن يرضى بأن يضع حدودا للعقل البشري، لأن حدود العقل البشري هي حدود العلم، وابن رشد كان مؤمن بتقدم العلم. هو صحيح كان مؤمن بأن أرسطو هو الاكتمال النهائي للمعرفة البشرية، ولكن في الوقت نفسه الأبحاث الصغيرة أو المقالات الصغيرة التي كتبها في العلم الطبيعي وفي علم النفس وفي نظرية العقل وفي علم ما بعد الطبيعة، يعني تشي بأنه كان يؤمن بعدم وجود حدود للعقل البشري.
وعودة أيضا إلى الأفكار التي ربما تناولها ابن رشد في مراحل لاحقة، وأقصد هنا ما كتبه في كتابه تهافت التهافت، ردا على كتاب الغزالي تهافت الفلاسفة، ويعني الرجلان عاشا في زمنين مختلفين، يعني الغزالي في القرن 11 وابن رشد في القرن 12. ولكن عندما تقرأ أفكار الرجلين تشعر وكأنها يعني بلغة العصر معركة افتراضية بينهما، أليس كذلك؟
صحيح. والذي يقرأ التهافت بالذات لابن رشد يشعر بذلك. والسبب في هذا في هذا في هذا في هذا الإحساس الذي يأتينا، وهو أن هناك حوار افتراضي، هو أن الاثنين يحاوران ابن سينا. الخصم الأساسي للغزالي في تهافت الفلاسفة هو ابن سينا.
وابن رشد ينتصر لابن سينا.
وابن رشد ينتصر للفلسفة ويحاول أن يخلص الفلسفة من التأثير السيناوي، أي من تأثير نظريات ابن سينا التي يعتقد ابن رشد أنها أساءت فهم أرسطو. ابن سينا كان يعني يؤمن بنظرية الصدور أو الأفلاطونية المحدثة أو نظرية الفائض، أي أن العالم كله فائض عن الإله، وفي تراتبية كونية من الروحي الخالص إلى المادي البحت، والكون كله مرتب حسب هذه التراتبية. ابن رشد كان أرسطيا، كان متمسكا بنظرية أرسطو، وهي التي تقول بتداخل المادة والصورة في كل مستويات الوجود، ويعني طبعا يعني هو كان طبعا يتبنى نظرية مركزية الأرض مثل ابن سينا ومثل معظم فلاسفة الإسلام والكثير من فلاسفة اليونان. طبعا بعد كده ثبت خطأ هذه النظرية، لكن في العموم ابن رشد كان يرى أن ابن سينا أفسد الفلسفة، ويقصد فلسفة أرسطو. فهو الخصم المشترك بينهما يعني الغزالي كفر الفلاسفة وهو يقصد ابن سينا، وابن رشد كان يريد تخليص الأرسطية من تأثير ابن سينا أيضا. فهذا هو
يعني اجتمع الرجلان على هذه النقطة،
على ابن سينا،
على ابن سينا. طيب، يعني أعود إلى ما ذكرته يعني سابقا عن يعني كلام الدكتور زكي نجيب محمود فيما يتعلق بأنه ابن رشد كان يمالئ العامة والدهماء خشية أن يتهموه في عقيدته وفي إيمانه. طيب، هذه هي التهمة ذاتها التي رمى بها ابن رشد الغزالي، وقال عنه يعني عبارات مشهورة، قال إنه عن الغزالي أنه أشعري مع الأشاعرة وصوفي مع المتصوفة وفيلسوف مع الفلاسفة، وأنه يمالئ العامة والدهماء يعني في كتابه تهافت الفلاسفة.
وده صحيح، لأن والغزالي طبعا يعني مؤلفاته فيها شيء غريب جدا. الغزالي عندما يكتب كتابا يسمى الجامع العوام عن علم الكلام، نجد فيه شرح وعرض تفصيلي للعقائد الكلامية التي من المفترض أن تحجب عن العامة، فهو يشجع القارئ على قراءة علم الكلام. هو لا يفعل ما يقول في العنوان، الكتاب يسمى الجامع العوام عن علم الكلام،
عنوان جاذب للقراءة كما تفعل يعني بعض المواقع الإخبارية في زمننا هذا، يعني مواقع العامة.
هذه الحقيقة. فالكتاب عرض جيد لعلم الكلام وتلخيص. كتاب فضائح الباطنية للغزالي أيضا هو أفضل عرض للمذهب الشيعي الإسماعيلي. الفلاسفة الشيعة الإسماعيليين لم يستطيعوا هم أنفسهم أن يكتبوا تلخيصا شاملا لمذهبهم مثلما فعل الغزالي، وبالتالي فهو يعني يطلع من لم يكن يعرف عن الشيعة الباطنية، يطلعهم على جوهر هذا الفكر، وكأنه يشجع القراء على فهم هذا المذهب أو الإنجذاب إليه. كتاب تهافت الفلاسفة، وهو كتاب غريب، يشجع على قراءة الفلسفة، وهناك أبحاث حديثة جدا في الغرب ولدينا أيضا تحاول إثبات أن تهافت الفلاسفة كان وسيلة من الغزالي لتسريب الفلسفة إلى العالم الإسلامي، بما أن المجتمع الإسلامي مجتمع معادي للفلسفة ويكرهها، فالوسيلة الوحيدة لإدخال الفلسفة إلى العالم الإسلامي هي في صورة إدانة، ولكن هذه الإدانة ظاهرية، وهو يقدم الفلسفة في الحقيقة للعالم الإسلامي. هو طبعا الغزالي صاحب تنوع كثير في الخطابات، خطاب كلامي وخطاب فقهي رصين وخطاب صوفي، وكان يتوجه بكل خطاب إلى فئة من الناس، وكما قال عنه طبعا ابن رشد، ابن رشد أيضا مثل الغزالي لأنه توجه إلى العامة وفخاء العامة بكتاب فصل المقال وكتاب الكشف عن مناهج الأدلة، ولكن كتاب تهافت الفلاسفة احترافي للغاية ومتخصص للغاية، وهو موجه للفلاسفة مثله مثل شروحي على أرسطو. وبالتالي فابن رشد أيضا لديه كتب للعامة وكتب للخاصة. زكي نجيب محمود أيضا لديه كتاب يسمى خرافة الميتافيزيقا، وأثار عليه الهجوم من قبل الاتجاهات المتشددة دينيا، ثم غير
كان يعتبر الميتافيزيقا خرافة،
معتبر الميتافيزيقا خرافة طبعا، في حين أن العقائد الدينية تدخل في مجال الميتافيزيقا، وكأنه يقول أن العقائد الدينية الميتافيزيقية خرافة، هذا هو ما فهمه خصومه، فغير في العنوان من في الطبعة الثانية وسماه موقف من الميتافيزيقا، واتجه إلى خطاب يعني يقترب من المسلمين ومن عامة المسلمين في مؤلفاته الأخيرة. فزكي نجيب محمود نفسه لديه تعدد، في نفس هذا التعدد في مستويات الخطاب، من يعني من خطاب موجه إلى المتخصصين إلى خطاب موجه إلى العامة.
دكتور أشرف، وزير الأوقاف الأسبق الدكتور حمدي زقزوق، محمود حمدي زقزوق، كان يتحدث عن ابن رشد في أحد مقالاته وقال بأنه بلا جدال، وصفه بأنه بلا جدال كان زعيما للتنويريين في الشرق والغرب، رغم أنه يعني مصطلح التنوير يعني مصطلح حديث نسبيا. هل لهذا السبب اعتبر البعض أن أفكار ابن رشد هي أفكار مثيرة للجدل، يعني سببا من أسباب البلبلة ربما في أوساط معين؟
أكيد طبعا. الذي يطلق على ابن رشد أنه فيلسوف تنويري يقصد بعض الأفكار الرشدية اللصيقة به.
مثل ماذا؟
قدم العالم، أي وقدم العالم كما قلت تعني الخلق الأزلي، أن العالم في حالة خلق أزلي أو أن الإله يخلق العالم أزلا. ماذا تعني فكرة قدم العالم؟ تعني أن الطبيعة ثابتة بقوانين ثابتة لا تتغير، وأن العالم تحكمه قوانين داخلية، وأن الإله وأنه ليس ثمة إله يتدخل دائما في أفعال العالم وفي حركة العالم، لأن الإله خلق العالم كما هو ووضع فيه قوانين تحكمه وتجعله يسير نفسه بنفسه. وهذه هي مسلمة علمية طبعا، يعني العلم قائم على هذه المسلمة العلمية، أن هناك قوانين تحكم العالم وأن هناك حتمية وضرورة لهذه القوانين، وأن هناك فعل الأشياء في ذاتها ومن ذاتها. هذه قضية. قضية الأخرى هي فكرة علو شأن العقل الإنساني على التراث وعلى كل الأفكار المسبقة. القضية الثالثة وطبعا هي يعني يفهمها المتخصصون، وهي فكرة العقل الواحد أو الخلود الجمعي، أن الخلود هو للنوع البشري وليس للأفراد، وأن الأفراد يموتون ولكن الشيء الذي يبقى بعد الأفراد هو النوع البشري، وأن العناية الإلهية ليست عناية بأمة معينة أو بشخص معين ولكنها عناية للنوع البشري كله على هذه الأرض وفق قوانين وضعها الإله في الطبيعة كي تعمل من تلقائها. فطبعا الذين يقولون أن ابن رشد تنويري يقصدون هذه العقائد، ثبات الطبيعة وحتمية قوانين الطبيعة، أولوية العقل وتحكيمه في كل شيء، وفكرة العناية الإلهية المتضمنة في العالم وليست المفارقة لهذا العالم، والعناية العامة بالموجودات وليست العناية الخاصة بشعب معين أو شخص معين، وفكرة الخلود الجمعي للنوع البشري. وهذه الأفكار التي أثرت في أوروبا بعد ذلك، وخاصة في عصر التنوير بوجه خاص، هذه الأفكار تثير رجال الدين وتثير بعض العامة، يعني لأنهم لن يفهموها ويحتاجون إلى دراسة طويلة جدا في يعني في التخصص وفي الفلسفة كي يصلوا إلى هذه هي النتائج النهائية لبحث مضني طويل في العلوم الطبيعية والعلوم الميتافيزيقية. وبالتالي ربما هذا هو ما دفع الكثيرين إلى أن يقولوا عن ابن رشد أنه تنوير. هم يقصدون هذه العقائد ويقصدون تأثيرها في عصر التنوير الأوروبي خاصة.
ويعني أنت تقول دكتور أشرف بأنه كان يقول بعلو شأن العقل الإنساني على التراث، فيما تمثل ذلك؟
في بداية تفسيره لكتاب ما بعد الطبيعة لأرسطو. على فكرة هو ابن رشد لم يكن يصرح بذلك تحديدا، ابن رشد كان يستخدم أسلوب معين لإيصال أفكاره كي لا يثير العامة أو كي لا يثير فقهاء العامة.
لذلك يعني عفوا على المقاطعة، لذلك البعض يعني بيتهم ابن رشد بأنه كان لديه نوع من الانفصام، أنه كان يعني مفكرا وفيلسوفا في النهار وفي الليل فقيها يعني تقليديا يعني
أو العكس يعني فقيها في نهارا وفيلسوفا
أو مفكرا في الليل.
هو طبعا يعني ابن رشد هذا يعني بسبب أسلوب ابن رشد الذي أقول عنه أنه أسلوب مسطور في الكتابة، إيزوتيريك، يعني يكتب بين السطور، ويعني ظروف عصره هي التي فرضت عليه ذلك. يقول في مقدمة تفسيره للكتاب ما بعد الطبيعة لأرسطو أن ما معناه يعني أن الحكمة هي شريعة الحكماء، أو الفلسفة هي شريعة الحكماء، وأن خير عبادة لله تتمثل في تأمل والتأمل والتفكير في مخلوقاته، التفكير في مخلوقات الله هي البحث العلمي في الطبيعة، وبالتالي فهذه هي العبادة الحقيقية وهذه هي الصلة الحقيقية مع الله. كي يكون لديك صلة حقيقية، صلة مع الله، تدرس قوانين الطبيعة، لأن هذه هي القوانين التي وضعها الله في العالم، وبالتالي فهذه هي أولوية العقل لديه. العقل هو الذي سوف يوصلنا إلى الحكمة من خلق العالم، والحكمة من وضع قوانين معينة في هذا العالم. قوانين الطبيعة هي إرادة الله. إرادة الله لا تتمثل في أوامر إلهية مفروضة من أعلى. إرادة الله ليست مفارقة تأتي من السماء، ولكنها محايثة للطبيعة، أي داخلة في صميم الطبيعة وفي صميم تكوين العالم. إرادة الله هي القوانين التي وضعها في الطبيعة، وبالتالي فكي نعرف إرادة الله حقا يجب أن ندرس قوانين الطبيعة، وهذه هي العبادة الحقيقية، وهذه هي الصلة الحقيقية مع الله. وهذا هو معنى أن العقل للعقل الأولوية على أي تراث آخر.
طيب، هناك من يقول أيضا بأنه بعض الاتجاهات الفكرية التي جاءت بعد ابن رشد إنما حاولت أن توجه أفكار ابن رشد في اتجاهات معينة لاستخدامها في مصالحها أو في مدارسها الخاصة. يعني مثلا هناك مدرسة تسمى بمدرسة الرشدية اللاتينية، الرشدية اللاتينية التي يعني أخذت ربما الجانب العقلي من أفكار ابن رشد وتركت الجانب الديني لغرض في نفس يعني أتباع هذه المدرسة، ليس كذلك؟
صحيح. الرشدية اللاتينية ظهرت منذ وقت مبكر في القرن الثالث عشر في أوروبا، في أواسط هذا القرن، ودفعت توماس الأكويني وهو أحد أشهر فلاسفة أوروبا المسيحية آنذاك إلى الرد عليهم في رسالة شهيرة تسمى في وحدة العقل ضد الرشديين، صدرت سنة 1270، يعني سنة 1270 بعد أقل من قرن من وفاة ابن رشد كان هناك من يسمون الرشديون في جامعة باريس بالذات. الرشديين ركزوا على عقلانية ابن رشد وعلى تفسيره لأرسطو، التفسير العقلاني لفلسفة أرسطو، وركزوا على نظرية ازدواجية الحقيقة ونظرية وحدة العقل التي تعني أن الخلود هو خلود للنوع البشري وليس خلودا للأفراد، وأن الأفراد يموتون
ويعني النوع البشري مستمر،
النوع البشري هو المستمر وهو الخالد وليس الأفراد، والأفراد يموتون. فهذه النظرية التي أثارت السلطات الكنيسة أنذاك وواجهتها وجعلت أسقف باريس إتيان تومبي إلى إصدار تحريمات كثيرة لهذه الأفكار ولأفكار كثيرة من أفكار فلاسفة الإسلام سنة 1277، يعني بعد 7 سنوات من صدور رسالة توماس الأكويني.
يعني هذه المدرسة أو الجماعة
تيار
الرشدية اللاتينية، هم حاولوا أن يفصلوا بين الفلسفة والدين؟
هم حاولوا أن يفصلوا وفصلوا فعلا، ولكن في نفس الوقت قالوا بنظرية الحقيقة المزدوجة، قالوا أننا نؤمن بالعقائد الدينية المسيحية، وفي نفس الوقت نعتقد في صدق نتائج البرهان حسب مذهب أرسطو وبشروح ابن رشد، أي يصدقون العقل ويصدقون الإيمان في الوقت نفسه ويجمعون بين الاثنين. طبعا تمت مهاجمتهم لهذا السبب في نظرية الحقيقة المزدوجة، لأنه قيل عنهم أنهم يتخفون أو أنهم يتبعون ما يمكن أن نسميه التقية، وأنهم لا يؤمنون بالعقائد الدينية ولكن يظهرون الإيمان بها فقط، ولكنهم يتمسكون بالعقل وبمذهب أرسطو وبشروح ابن رشد وما إلى ذلك، ولكن لا يستطيع أحد أن يفتش في الضمائر ويعرف يعني ما بداخلها الحقيقة.
هل هذا التيار أتباع يعني كثر في العالم الآن؟
هذا التيار ظهر في أواسط القرن الثالث عشر وظهر مستمرا حتى أوائل القرن السابع عشر.
أقصد بين المشتغلين بالفلسفة.
نظرية الحقيقة المزدوجة لا تزال موجودة حتى الآن. طه حسين لديه هذه النظرية. إذا اطلعت على مؤلفات طه حسين سوف تجد هذه الثنائية، الجمع بين النقيضين، الجمع بين العقلي والإيماني معا في نفس الوقت. طه حسين لديه في الشعر الجاهلي ولديه الفتنة الكبرى ولكن لديه أيضا على هامش السيرة والوعد الحق والشيخان. فلديه نصوص مع الإيمان ونصوص مع العقل، ولديه هذه الإزدواجية في نص، في النص الواحد. يعني لأنني يعني على علم بهذه النصوص لأنني أشتغل عليها الآن، فنظرية الحقيقة المزدوجة لا تزال موجودة حتى الآن. نظرية أزلية العالم أثبتها العلم الحديث، يعني القوانين أو القوانين الفيزيائية منها قانون شهير جدا هو قانون بقاء الطاقة. الطاقة لا تفنى
ولا تستحدث
ولا تستحدث من عدم. لا تستحدث من عدم أي أنها ليست مخلوقة، هي أزلية. وهذه هي نظرية قدم العالم، فهي بشكل أو بآخر مستمرة إلى الآن.
كيف يمكن فهم العقل الفعال عند ابن رشد؟
العقل الفعال هو سوف أحاول تقريب هذه المسألة من الناس، من أذهان الناس. العقل الفعال هو العقلانية المبثوثة في الطبيعة والتي تحكم حركة العالم وتفاعلات أجزائه مع بعض. نخطئ إذا اعتقدنا أن العقل الفعال هو شيء متجوهر أو متجسد في منطقة معينة أو في مكان معين، ولكنه العقلانية الشاملة التي تحكم الطبيعة وحركتها وتفاعلاتها. ويعني طبعا بعض الفلاسفة من تيار الأفلاطونية المحدثة يميل إلى الاعتقاد في أن العقل الفعال جوهر أو شيء أو متجسد أو أقنوم، ولكن ابن رشد كان متبعا للعقلانية الأرسطية ويقول أن العقل ما هو سوى النظام والترتيب الموجود في الأشياء. فالعقل الفعال هو العقل النشط الذي يفعل في الطبيعة والذي يحكم انسجامها وحركتها. ويقول ابن رشد عن هذا العقل الفعال أن له تأثير على العقل الإنساني، وأن المعقولات المفارقة أي القوانين الحتمية السائدة في الطبيعة يستطيع أن يلتقطها العقل البشري ويفهمها. فهذا هو معنى قوله أن العقل الفعال له تأثير أو هو موجه بطريقة ما للعقل البشري.
وأصحاب هذا الفهم أو بمعنى الصح أتباع هذا الفهم فيما بعد يعني جرى عليهم ذلك غضب الكنيسة.
صحيح صحيح طبعا، لأن الكنيسة طبعا دائما ما كانت تلتزم بالعقيدة الدينية، ولكن الذي كان يثير الكنيسة في أوروبا في أواخر العصور الوسطى وعصر النهضة هو نظرية ازدواجية الحقيقة، لأن هذه النظرية كانت تمكن فلاسفة أوروبا من الانفلات من محاكم التفتيش.
نعم.
لأن محكمة التفتيش كانت تفتش في الضمائر طبعا، وكانت تقرأ كتب الفلاسفة، فالفيلسوف كان يتبنى هذه النظرية هروبا من محكمة التفتيش، ولذلك كانت تواجهها الكنيسة لأنها كانت تجعل من الفيلسوف يعني غير قابل للمسك، يعني ما تعرفش يمسكه منين يعني.
أخيرا دكتور أشرف، كيف يمكن الاستفادة من منهج ابن رشد التفكير في إعمال العقل في مواجهة التحديات المعاصرة؟
سؤال كبير ضخم، سوف أحاول يعني طبعا الإجابة عنه بتركيز، يعني بشيء من التركيز. فكرة العقلانية، فكرة عدم قبول أي أفكار مسبقة باعتبارها سلطة علينا، التفكير الحر المنطقي، الفصل بين البحث العلمي والإيمان الديني، الفصل بين العقل والعاطفة مهما كانت، عاطفة دينية، عاطفة قومية، عرقية وما إلى ذلك، الإيمان بالعقل، الإيمان بقدرة العقل البشري على الوصول إلى الحقيقة، والإيمان بقدرة العقل البشري على تنظيم الحياة الإنسانية وإقامة نظام اجتماعي عادل ومتزن. فهذه قيم عامة جدا، سلوكية طبعا واجتماعية، يمكن أن نستشفها من مؤلفات ابن رشد، وخاصة مؤلفات ابن رشد فصل المقال والكشف عن منهج الأدلة وبعض المقالات وبعض الأعمال الأخرى مثل تهافت الفلاسفة يمكن أن تكون ترياقا ضد السلفية المعاصرة وضد الحركات الأصولية والدينية المتشددة. فلهذا نستدعي ابن رشد دائما. لماذا نستدعي ابن رشد ولماذا نحن في حاجة إليه دائما؟ لأننا لازلنا في اللحظة السلفية الأصولية. كلما كانت اللحظة الأصولية ملازمة لنا كلما احتجنا إلى ابن رشد وإحيائه واستدعائه مرة أخرى. فابن رشد يستدعى لأن السلفية مقيمة وحاضرة لدينا ولا تبرح مكانها.
دكتور أشرف منصور، شكرا جزيلا لك.
أشكرك جدا أستاذ عمرو.